بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو مجلس من مجالسنا الشهرية أو شبه الشهرية التي هي لقاء مفتوح في الجواب على ما يتيسر وما ييسره الله عز وجل ويعين به من أسئلة الإخوة، سواء ها هنا معنا في المركز أو المناطق الأخرى أو كذلك من الشبكة. والأسئلة في الحقيقة في كل مرة تكون كثيرة، وهذه المرة أكثر، فلذلك نعتذر ابتداء أنه لا يمكن استيعاب كل هذه الأسئلة، لكن يجاب على ما يتيسر من هذه الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم السماع لأشرطة الأناشيد في السفر أو في أيام الفرح؟ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر، وكانت هناك جاريتان تغنيان، فقال أبو بكر: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. فالشاهد في هذا الحديث مشروعية أن الأناشيد أو ما كان بمعناه للنساء، وهكذا كذلك استعمال الدف كما جاء في بعض الروايات الأخرى. وفيه كذلك، وهذا هو الشاهد، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر في تسمية ذلك مزمارة الشيطان. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث هذا المعنى، وأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول أبي بكر فيه معنى أصل المنع. وهكذا ذكر معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. وعلى هذا فالأصل في هذا الباب المنع، إلا ما دل الدليل على جوازه ومشروعيته فإنه يستثنى. وقد دل الدليل على استثناء ذلك للنساء وبالدف خاصة دون آلات اللهو والطرب الأخرى، استثني للنساء الدف وفي العيد والأعراس، حتى نص بعض أهل العلم أن التوسع في أكثر من ذلك فيما هو ليس في هذين المعنيين وما كان بمعنى هذين المعنيين الأولى تركه على أقل الأحوال. وهكذا كذلك رخص للرجال النشيد الذي لا يتضمن معاني تخالف الشرع، وفي باب العمل وكذلك في السفر إذا طال الطريق وكانت فيه مشقة يخفف ويهون عناء السفر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمولى له رفقا بالقوارير، وكان يحدي حدوا، وكان حداؤه وحدوه يؤثر على الإبل، يعني يجعلها يعني تكون لها حركات قد يضر ذلك بالنساء اللاتي في الهوادج على تلك الإبل. فدل ذلك على مشروعيته إذا كان بمعاني مباحة، وكذلك لا تنافي الشرع وليس على وجه الدوام، فإذا كان كذلك جاز هذا النوع من النشيد. ولكن هذا النوع من النشيد ما هو؟ هل هذا الذي تتعامل به أكثر المكتبات والتسجيلات؟ الجواب لا، وإنما هو ما كان من الأشعار، أشعار العرب النافعة التي فيها ما قد ينتفع به السامع والقارئ، ففيه من مواضع اللغة وكذلك ما يكون فيه كذلك من مواضع العظة كأشعار الزهد لأبي العتاهية وكذلك غيرها من الأشعار التي يستفاد منها. فهذه إذا أنشد بها واستمع لها في السفر وليس على وجه الدوام إنما أحيانا فهذا لا بأس به، ويدل عليه ما سمعت، مع الانتباه أنه لا ينبغي أن يطغى على ما هو أفضل وأنفع منه ومرغب فيه كالقرآن وكذلك العلم الذي تستمع به، فاستمع إلى هذا أكثر وهو الأنفع لك، فتستمع المحاضرات النافعة وكذلك تستمع إلى الدروس العلمية المفيدة بحسب مستواك، بحسب مستواك ما تحتاج من العلم. اليوم بحمد الله تيسرت هذه الوسائل تيسرا عظيما تقوم به الحجة على الناس، تقوم به الحجة على الناس. بإمكانك أن تأخذ هذه المسموعات بحسب استطاعتك وبحسب كذلك ما يمكن الانتفاع به، إن كنت في سيارة أو كنت في باص أو كنت في طائرة أو في بحر، في أي وسيلة من وسائل النقل في السفر أو حتى في الحضر تستطيع أن تنتفع، هناك وسائل كثيرة تستطيع أن تنتفع بها. حتى هذا الجهاز الصغير الذي يسمى بالMP3 تستطيع، وهو صغير مثل القلم، تضعه في جيبك وتضع له سماعة وتسمع ما شئت وترتب ملفات هذا الجهاز بما يكفي هذه السفرة التي أنت تذهب إليها وأكثر، ممكن تضع فيه أكثر من 20 ساعة من المواد الصوتية ترتبها بما يكون فيه المصلحة لك، وتختار كذلك الملفات النافعة المفيدة. يقول: ما حكم إدخال التلفاز إلى البيت؟ سبق في مجالس كثيرة الكلام على هذه المسألة، وتكرار الجواب على هذه المسألة بالتفصيل ربما يكون سبب لإملال أكثر الحاضرين، لكن على وجه الاختصار ينبغي لمن يسأل عن هذا السؤال وهو يريد بصدق معرفة الحق أن ينصف نفسه إذا علم الحق وتبين له، وأن يتقي الله جل وعلا في البحث عن الحق. صحيح أنك ربما تسمع فتاوى من هنا أو هنا بجواز ذلك، وربما يقال لك بضوابط وشروط، لكن أنصف نفسك أخي المسلم، هل أنت في الحقيقة إذا أدخلت هذا الجهاز يكون دخوله فيه منافع أكثر أو مفاسد؟ تأمل هذا بإنصاف وتتبع المضار والمفاسد التي قد تترتب على دخول هذا الجهاز إلى بيتك والمنافع التي أنت تقصدها. بعضهم يقول أنا أدخله للأخبار، أو بعضهم يقول أنا أحبس أولادي على أن يذهبوا إلى الجيران، يذهبون إلى الجيران وينظرون أفلام الكرتون ونحوها، وبعضهم يقول ربما أنا أحتاجه في إشغال أهلي وكذلك من في البيت في الأمور الإسلامية أفضل من أن يشتغلوا بأشياء أخرى تضر بدينهم وغير ذلك مما قد يقال مبررا. ثم يزعم هؤلاء أنهم يضبطونه يعني عدم دخول ما لا يكون ما يكون فيه منكر فيقتصر على الجائز والمباح. أولا يقال هل هذا صحيح؟ تستطيع أن تضبط هذا الجهاز بأن تجعله في المباح خاليا من غيره؟ إن أنصفت نفسك أجبت جوابا صحيحا ستقول لكن أخفف ليس كله ستخفف، وإلا فلا يخلو هذا التلفاز من عرض ما فيه بعض المنكرات بل الكثير من المنكرات. فالغنى آلات اللهو والطرب الصور فضلا عن الصور الفاضحة الساقطة والتبرج والسفور، فضلا عن المشاهد المخزية التي قد تظهر أحيانا. فإن زعمت أنك ستدخل دشا ولن تستعمل التلفاز، بعض الأخوة ربما يفرق بين التلفاز والدش، ها التلفاز هذا الذي يبث البث المحلي، والدش هذا الذي يبث القنوات، فبعضهم يزعم أنه سيحصره على الدش وسيكون في القنوات ماذا الإسلامية كما يقولون. هل إذا دخل التلفاز إلى البيت سينحصر في القنوات أم يستطيع أن يفتحه في التلفاز العادي؟ ها يستطيع. ففي غياب الأب يحصل من الفضول عند بعض الأبناء والأمهات مهما بلغوا من العلم فإن علمهم لن يكون عاليا، ومهما بلغوا من الدين فإن دينهم لن يكون قويا إلى درجة أنه يحميهم من أن يندفعوا إلى بعض الفضول في مثل هذا الباب، فقد يدفعهم الفضول إلى ماذا؟ إلى الدخول إلى بعض ما هو يظن أنهم لا يدخلون فيه، إلى ما هو ما يظن أنه لا يدخلون فيه، فيكون في ذلك أعانهم على الإثم والعدوان. ثم تلك القنوات التي يزعم أنها إسلامية كذلك فيها مخالفات، فيها مخالفات كثيرة، فيها على أقل الأحوال تشويه لثوابت هذا الدين بما يعرضه أولئك الدعاة وغيرهم، وكثير فيهم دعاة السوء يعرضون قضايا عظيمة بصورة مشوهة محرفة. فمثلا قناة اقرأ، من يظهر في قناة اقرأ؟ ها من يظهر في قناة اقرأ؟ ها الجفري عمرو خالد وأمثال هؤلاء، بالله عليك الجفري تدخله إلى بيتك ماذا سيعلمك؟ التوحيد؟ سيعلمك الجفري ويعلم أولادك التوحيد أم الشرك؟ وسيثير بقلبك وقلب من يسمع شبهات المشركين وعباد القبور. وعمر خالد ماذا سيأتي لك؟ سيأتي لك بالإسلام المعاصر كما يقول، الذي فيه خلط العلمنة بالدين حتى صار لا يميز المسلم عند هؤلاء بيننا طريق العلمنة وطريق الإسلام المعاصر الذي يزعمون. حجاب عمرو خالد، تعرفون ما هو حجاب عمرو خالد؟ هذا مشهور في مصر، يسمى حجاب عمرو خالد، مشتهر في الجامعات، سروال جنس ضيق وفنيلة ضيقة ومنديل يستر أكثر الرأس والعنق مكشوف، هذا حجاب عمرو خالد. فهل تطمع بمثل هذا التدين أن يدخل إلى بيتك؟ أمن كذلك بعض دعاة التكفير في قناة المجد أو غيرها من القنوات الأخرى، بعض دعاة التكفير الذين يشحنون أبنائك بالعواطف، فما تدري إلا وقيل لك أن ولدك ذهب إلى العراق أو ذهب إلى كذا وكذا وترك لك رسالة ونحو ذلك من المفاجآت التي تفاجأ بها بعض الآباء بسبب أمثال هؤلاء دعاة السوء الذين يشوهون جمال الإسلام ويغيرون الحقائق، فيكون بهذا إضلال الكثير من الناس. ثم فيه أشياء أخرى، صور، وكذلك أحيانا يكون فيه بعض الأناشيد التي لا توافق الشرع وفيها بعض المخالفات وغير ذلك كثير. فإذا أردت السلامة فممكن أن تستعين بأشياء أخرى وتسأل أهل العلم بما يكون به إصلاح أهل بيتك وفيه الخير والسلامة لك. مثلا تدخل الحاسوب تستعمل فيه برامج نافعة مفيدة، وربما يكون فيه بعض المباحات التي أنت تستطيع أن تتحكم بها وتبعد منها وتنتقيها، تبعد منها المخالفات الشرعية وتنتقي ما هو أنفع لأهل بيتك، فمثل هذا إن شاء الله أنفع لك. هذا يسأل عن بعض الفتن في مواقع الإنترنت، قال ورأينا في أكثر هذه المواقع ما يخالف الشرع، فنرجو النصيحة. النصيحة لمن لنا أو لأصحاب المواقع والإنترنت؟ الإنترنت بحر فيه الخير والشر الكثير، والشر أكثر من الخير، يمكن الخير واحد من ألف أو مليون من الشر الذي فيه، فهذا مما قد لا يطاق. لكن إن قصدت أشياء خاصة وفتن يعني بمعنى خاص فيبين ما هو المقصود. الحاصل الواجب على المسلمين عموما أن يلتزموا بشرع الله ودين الله سبحانه وتعالى فيما يقولون وفيما يفعلون، وفي كل شيء تكون له عاقبته عند الله سبحانه وتعالى، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، حتى الذرة الواحدة سيراه العبد يوم القيامة بين يديه عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يراقب الله جل وعلا ويعلم أن هذا الشيء ولو حقر وصغر فإنه مسؤول عنه يوم القيامة، فيعرض لك في كتابك كل شيء يعرض عليك، حتى يقول القائل في ذلك اليوم: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا كان على مستوى الأفراد فليراقب الله عز وجل في الدخول إلى هذه الشبكة إن احتاج الدخول إليها، وإلا فالأولى ألا يدخل الإنسان إلى مثل هذه الشبكة لما فيها من الشرور الكثيرة. وهكذا كذلك من يصمم مواقع يتقي الله في هذه المواقع حتى ولو كانت مواقع إسلامية ودعوية، فلا ينبغي أن تكون سبب لتشويه الإسلام بأمور مثل أن يصمم الإنسان موقع ويجعله سبب لإظهار نفسه في هذا الموقع وهو ليس عنده علم وليس عنده أهل وكفاءة، ثم يجمع له من يجمع فيظهرون موقعا يكون فيه الغلط والخطأ والأشياء الكثيرة، وربما تثار الفتن بسبب سوء التصرفات. فالإنسان ينبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم ويسأل أهل العلم: هل تنصحوني أن أفتح موقع؟ أريد أن أفتح موقع كذا وكذا، ونحو ذلك مما فيه استرشاد واستنارة بنصائح أهل العلم. كذلك أن يحرص أن لا يثير الفتن في هذه المواقع بإثارة الخلافات وبث كل ما يراه بالمجتمع من انتقادات ونحو ذلك، وهذا خطأ. فالعلماء إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا سكتوا كذلك بعلم، وليس كل ما علمته كان لك أن تقوله وتبثه في الناس. وقد قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. من أعظم الإثم أن يحدث الإنسان بكل ما يسمع، لما في ذلك من إثارة الفتن، وربما كذلك نشر الشائعات، وحصول كذلك النميمة، وغير ذلك من مواضع الإفساد. فلذلك الخلاصة في هذا الباب أن من أراد أن يفتح موقعا أو أن يشارك في موقع فعليه أن يرجع إلى أهل العلم ويستفيد من أهل العلم، حتى فيما تكتب. حتى إذا أردت أن تكتب، بعض المواقع فيها منتديات كل واحد يكتب، ومثل هذه المنتديات بعض أهل العلم لا يحبذها إذا كانت الكتابة على هذا الوجه ارتجال. فالذي ينبغي أنك تستشير وتستعين بأهل العلم فيما تكتب. تريد أن تخرج شيء للناس، أنت ستسأل عنه يوم القيامة، اسأل هل يصلح أن يخرج هذا أو لا يصلح، هل يصلح أن يخرج هذا أو لا يصلح، لأنه ربما لا يصلح أن يخرج. وأنا أضرب لكم في هذا مثالا. بعض الإخوة انشغل بترجمة بعض الكتب، وهكذا كذلك طباعتها في بعض البلاد الأعجمية، فرأى كتابا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في يأجوج ومأجوج، وللشيخ السعدي رحمه الله كلام في هذا المبحث انتقده عليه العلماء حتى أوقف هذا الكتاب في حياته رحمه الله. وأذكر أن بعض إخواننا من طلاب شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله استأذن الشيخ أن يعيد طبعة الكتاب في حياة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وطبعا بعد وفاة الشيخ السعدي رحمه الله بكثير. فقال شيخنا رحمه الله: لا تطبعوا هذا الكتاب. قالوا: يا شيخ نطبعه وإن كان فيه قول مرجوح، لكنه رأي الشيخ السعدي حتى يعرفه طلبة العلم. قال: لا لا تطبعوه. الشيخ السعدي رحمه الله شيخنا ما كان يأذن بطبعه في حياته، بعد أن وجه له بعض المشايخ بعض النصائح في هذا الكتاب. فرأيت بعض الكتب لبعض الإخوة وفيها هذا الكتاب المترجم، مترجم ونشر في النت ونشر كذلك بين الناس. الآن هذا ظاهره كتاب لعالم معروف، ولكن بسبب عدم الاستشارة والرجوع إلى أهل العلم نشروا ماذا؟ ما لا يصح أن ينشر، وما لا يأذن حتى مؤلفه أن ينشر، مؤلفه لا يأذن بنشره. من الذي ممكن أن يدل أمثال هؤلاء أن يفعلوا أو لا يفعلوا؟ أن يستشيروا ويسألوا أهل العلم، أن يستشيروا ويسألوا أهل العلم. ولهذا يقال: ينبغي الإنسان أن يعرض تصرفاته ما استطاع إلى ذلك سبيلا على أهل العلم. يقول: هل يجوز أثناء خطبة الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر في الخطبة، أو أن تحمد الله إذا عطست؟ استشكل هذا بعض أهل العلم لما ورد من أدلة في هذا الباب. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الإنسان ينبغي عليه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم تأدية لحقه واستجابة لأمره يصلي في نفسه ولا يرفع بها صوته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال لأخيه أنصت أنه قد لغى، أنه قد لغى. قال العلماء: إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد لغوا لما فيه من التشويش بهذه الأصوات، فكذلك كل ما كان بمعناه من الخير الذي يعمله، حتى يكون المجلس مجلسا نافعا وفيه أدب العلم وتعظيم أمر الخطبة والاستفادة منها، فلا ينبغي أن تكون هناك أصوات تشوش، لا ينبغي أن تكون هناك أصوات تشوش. لا تقول لأخيك أنصت، ولا كذلك ترفع صوتك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحمد الله برفع الصوت. قل في نفسك بتحريك شفتيك يكفي هذا. يقول: هل يجوز لنا زيارة النساء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهم أيمن؟ إن كانت هذه المرأة قريبة لك وهي كبيرة في السن، وبمعنى آخر إن درأت الفتنة بزيارتها ولم يكن في ذلك خلوة، فلا بأس، فلا بأس في هذا. تزور بنت عم لك كبيرة في السن من القواعد من النساء وبغير خلوة، لا تصافحها ولا تخلو بها، تسلم عليها: كيف حالك يا أم فلان، كيف الأولاد، كيف كذا كيف كذا، وتمشي، لا بأس ما دامت من القواعد من النساء. أو العكس، أنت كبير فتسلم على امرأة محجبة كامل الحجاب وبغير خلوة وبدون فتنة، فهذا جائز. وإن خشي الفتنة فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. يقول السائل: ما هي الطرق في طلب العلم للمبتدئ، وما يأخذ من العلوم؟ بعض أهل العلم جعل مثل هذا السؤال جوابه محاضرة، وبعض المشايخ له أكثر من شريط في ما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه في ابتداء طلبه. فعلى وجه الاختصار، عليك أن تحرص على صغار العلم قبل كباره، وعليك أن تجمع بين العلوم ما تحتاجه في عبادة ربك، فتحرص على تعلم العقيدة، تقرأ قواعد الأربعة والأصول الثلاثة، أصول الإيمان، أصول الستة ونحوها من الكتب، تبدأ بالصغار فالكبار حتى تكون صاحب عقيدة قوية، خصوصا توحيد الألوهية، لكثرة ما ابتلي به المجتمع في هذا الباب من الخلل في مسائل العقيدة. وليست العقيدة تدرس في 5 دقائق كما قال بعض من جهل عظيم أمر العقيدة، بل العقيدة أمرها عظيم، أنت تحتاج إلى اعتناء ودراسة تكون لنفسك ولذريتك حمية مما يبتلى به المجتمع. فالمجتمع قد ابتلي بدقائق كثيرة وتفاصيل ربما يشكل على بعض طلبة العلم أحكامها، أو يقع في الأخطاء بسبب جهله وقلة علمه. ثم كذلك تعتني بأمور العبادة، تعتني بصفة الوضوء، صفة الصلاة، أحكام الصيام، وهكذا تتدرج فيما يتيسر من الأحكام التي تحتاجها، وتعتني بما يتيسر من كتب اللغة للمبتدئين كالآج الرومية وشرحها التحفة السنية وغير ذلك، تتدرج قليلا قليلا. ولا تنسى أن تجمع مع هذه الدراسة شيئا من المحفوظات، وأول ما تعتني به كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتحرص على تعلم القرآن، ويكون تعلمك له بثلاثة معان: المعنى الأول أن تحسن قراءته فتتعلم من أحكام التجويد ما تحسن به قراءة القرآن. مما يؤسف أن يتدرج الناس أو بعض طلبة العلم مراحل ويقطعون شوطا في طلب العلم، ثم إذا قرأوا القرآن كانت قراءتهم ضعيفة ركيكة، ضعيفة ركيكة. هذا خطأ عظيم، لا ينبغي أن يكون مثل ذلك. وهكذا المعنى الثاني أن تحرص على حفظ ما يتيسر. قليل مستمر خير من كثير منقطع، وحفظ القرآن نافع لك في دينك فضلا عما يعينك في طلب العلم. والأمر الثالث أن تحرص كذلك على مراجعة المحفوظ، أن تحرص على مراجعة المحفوظ. فمراجعتك للمحفوظ أمر لا يقل أهمية عن الحفظ، بل هو حقيقة ثمرة الحفظ. ويفرط الكثير ممن يحفظ القرآن حتى ربما ييأس من حفظه بسبب تفريطه في ماذا؟ في المراجعة. يظن أن المسألة هي الحفظ، ولذلك بعضهم يقول أنا أحفظ ولكني أنسى، أحفظ وأنسى، أحفظ وأنسى، فيئست. الجواب أنت تحفظ ولا تراجع. وكما قال بعض أهل العلم ونقل ذلك عن بعض أهل الخبرة والاختصاص، أن للإنسان ذاكرتان، للإنسان ذاكرتان، ذاكرة دائمة وذاكرة مؤقتة. من رحمة الله ولطفه بعباده أن جعل لهم ذلك. الذاكرة الدائمة إذا دخل فيها المحفوظ قل أن ينسى، ما يمكن أن ينسى. وذاكرة مؤقتة يعطيك على قدر حاجتك، تحتاج تحفظ رقم، تحتاج تحفظ اسم، تحتاج تحفظ بعض المعلومات، رحمة من الله، تحفظها وقت الحاجة ثم تذهب. حتى ينتقل المحفوظ من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة يحتاج إلى وقت وتكرار كثير. انظر مثلا في أرقام الهاتف، في أحد ينسى رقم هاتف بيته أو أهل بيته؟ في الغالب ما ينسى الإنسان، لأنه قد كرر ضربة حتى انتقل حفظه من المؤقت إلى ماذا؟ إلى الدائم. مثله سورة الفاتحة، سورة الفاتحة من يخطئ فيها؟ في أحد يخطئ في سورة الفاتحة؟ ما أحد. لماذا؟ لأنها انتقلت من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. كيف؟ بكثرة قراءتها، بكثرة قراءتها. كان بعض مشايخنا يقول من الشناقطة، يقول عندنا في شنقيط إذا أراد الطالب أن يحفظ فعليه أن يكرر المحفوظ 350 مرة، 350 مرة، يعني لا يفكر أن يحفظ، فقط يفكر أن يكمل العدد. عرفت؟ يعني يكمل العدد بس. إذا أكمل العدد ما يكمل هذا العدد إلا وانتقل المحفوظ من ماذا؟ من المؤقت إلى الدائم، خلاص ما يحتاج، يدخل المحفوظ ولا يخرج. ولهذا تتعجب من حفظ الشناقيط، الشناقيط حفظهم شيء عجيب، والسبب هو هذا، السبب أنهم يكررون المحفوظ. بعض المشايخ يحفظ كتب اللغة الكبار، فإذا سألت كيف كانوا يحفظونها قالوا كانت تكرر عليهم مئات المرات، تكرر عليهم مئات المرات، ويكررونها مئات المرات. فإذا كرروها مئات المرات خلاص ينحفظ كما يقال من دون تعب، يعني تعب تركيز في الحفظ. إذا أكمل هذا العدد فكما يقال كذلك يحفظ بشيء لا إرادي، بشيء لا إرادي. فأنت كذلك إذا أردت أن تحفظ فعليك بكثرة المراجعة، احرص على كثرة المراجعة. فالشيء الذي تريد أن تتقنه، أحيانا بعض المواضع من القرآن تكون فيها بعض مواضع فيها اشتباه ببعض السور، أو بعض كذلك المواضع فيها شيء من الصعوبة في كلماتها أو في طول آياتها، فمثل هذا اعتني به زيادة، اعتني به زيادة. أو يكون مثلا من آخر حفظك، أو حفظ على وقت فيه عجلة، أو وقت أنت مريض متعب فصار الحفظ ركيك، هذا اعتني به زيادة، كرره كرره وكرره وكرره، فستجد بإذن الله سيكون أكثر إتقان عندك من غيره. وهكذا كذلك حفظ ما يتيسر من السنة، تبدأ بالأربعين وتتمتها الخمسين، ثم تنتقل إلى العمدة والبلوغ واللؤلؤ والمرجان ورياض الصالحين، فيكون بهذا إن شاء الله قد جمعت ما بإذن الله يؤهلك أن تسير بقوة في طريق طلب العلم. ولا تنسى أن طريق العلم يريد الاستمرار، فليس الشأن كل الشأن أن تحفظ القرآن ثم تنقطع عن طريق طلب العلم، أو تحفظ ما يتيسر من المتون ثم تنقطع عن طريق طلب العلم، لا، استمر. وما يمر بك من مصاعب ومشاق اعلم أنه قد مر بغيرك فصبروا فوجدوا الثمرة والنتيجة، فاصبر حتى تجد بإذن الله تعالى الثمرة والنتيجة، اصبر ستجد بإذن الله الثمرة والنتيجة، وستجد خير ذلك في دنياك وبإذن الله سبحانه وتعالى في أخراك. يقول: هل يجوز الإنسان أن يصور أثناء توزيع لحوم العيد يوم الأضحى؟ لا يجوز أن يصور، وإذا أراد أن يثبت لمن أمره أن يتصدق بهذه الأضاحي أنه فعلا قد تصدق بها يرسل له الفواتير، فواتير الشراء، يبين له أنه قد فعل ما أمره به من الصدقة بهذه الأضحية أو الأضحيتين أو ما أمر بها. يقول: ما نصيحتكم لمن ينام كثيرا في الدروس؟ إن كان بسبب علة فليعالج، ينظر إيش السبب، قد يكون بسبب علة فيه فيعالج ذلك، إما بالحجامة وإما بالاستعانة ببعض الطعام الذي يعينه على أن ينشط. فيقولون أن الحوامض تبعد النوم، تزيل النوم، إذا كنت أنت ممن يغلب عليك قبل أن تأتي للدرس اشرب كاس عصير ليمون واحضر الدرس، فبإذن الله تعالى ما سيأتيك النعاس أثناء الدرس، وستستفيد من الدروس التي تحضرها. وإن كان هناك شيء آخر فينظر بحسب ما يحتاجه، فقد يكون هناك أمور معنوية فيحاول أن يعالجها بما يناسبها ويسأل أهل العلم عما ابتلي به، حمك الله. يقول: ما حكم أن يدرس السلفي عند الإخوان المسلمين؟ السلفي الذي عرف معنى السلفية لا يرضى لنفسه فضلا عن غيره، لا يرضى لغيره فضلا عن نفسه أن يدرس عند أهل الأهواء، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، لو لم يكن إلا ألا تكون مغررا لغيرك، حتى لو قلت أنا الحمد لله أفهم السلفية وأعرفها وأعرف شبه هؤلاء، فيقال: فماذا يصنع غيرك الذي لا يعرف هذا؟ كيف يفعل؟ أنت تغرر به بهذا، فإذا التحق بأمثال هؤلاء تضرر وحصلت له مفسدة، فلذلك لا ينبغي لمن عرف جهة ما أنها من أهل الأهواء أن يدرس عندهم. يقول: ما حكم المداومة على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وهل ورد فيها فضل خاص؟ ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته في الجمعة أحاديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وهي بمجموع طرقها ترتقي إلى الحسن، ولكن في نهار يوم الجمعة، فلا بأس إذا قرأ الإنسان يطلب هذا الفضل إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز الجمع بين غسل الجمعة والجنابة بنية واحدة قبل الأذان الأول من الفجر يوم الجمعة؟ إذا كان قبل الأذان فليس هو غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة يكون في صباح الجمعة، وإذا كان بعد الأذان إن شاء الله يجزئه ذلك، هذا هو الأحوط، وإلا لأهل العلم أقوال أخرى. وهل يجمع بين الغسلين؟ نعم، يمكن الجمع بين الغسلين على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن أحد العملين غير مقصود لذاته، وهذا هو الضابط في جواز الجمع بين العملين. وقد اختلف أهل العلم، قيل لا يدخل واجب في واجب، بل واجب في مستحب أو مستحب في مستحب، وقيل غير ذلك. والصحيح أن الضابط في هذا الباب في تداخل الأعمال بعضها في بعض أن يكون أحدها أو أحدهما غير مقصود لذاته. فهنا المقصود أن تحضر الجمعة وأنت مغتسل، سواء غسل خاص بالجمعة أو غسل الجنابة، يكفي ذلك إن شاء الله. ويدل عليه ما جاء في رواية حديث أبي هريرة: من غسل واغتسل. فقوله من غسل واغتسل ولم يذكر غسل الجمعة دل على أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، والحديث في الصحيحين. يقول: الطلاق الرجعي الأول والثاني إذا كانت المرأة في البيت، هل لها أن تتزين أمام الرجل الذي طلقها؟ وهل يعقد عقد جديد أم يكفي العقد الأول؟ ما دام رجعيا وهي في العدة فلا يحتاج إلى عقد جديد، والإرجاع يكون بأي قول أو فعل يكون به الإرجاع، حتى لو جامعها كما نص عليه أهل العلم يكون ذلك سبب لإرجاعها. وهذا المذكور والمسؤول عنه هو الحكمة في إبقاء المرأة في بيت زوجها، فقد حرم ربنا جل وعلا إخراج المرأة من بيتها، أو أن تخرج المرأة كذلك من بيتها، في القول الصحيح من أقوال أهل العلم كما قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال كثير من المفسرين: الأمر هو الإرجاع، لعل الله أن يحدث أمرا. ما هو هذا الأمر؟ الأمر هو الإرجاع، أن يراجعها حين يراها في بيته فيتأسف ويتندم ويتذكر العشرة التي بينهما ويستحضر الحياة الجميلة التي كانت من قبل وهي كذلك، فيرجعان بعضهما إلى بعض. ولا بأس كذلك أن المرأة إذا فعلت شيء تراضي هذا الزوج حتى يحصل الإرجاع بالتزين أو بغيره، فلا بأس، لأنها زوجته، هي زوجته، ولكن لم تنتهي العدة، فإذا انتهت العدة فستكون عنه أجنبية، فعند ذلك لا يجوز له أن يمسها ولا أن يخلو بها ولا أن يقربها إلا بعقد جديد. يقول: سجود السهو في الصلاة، هل نقول سبحان الذي لا يسهو ولا ينسى، أم نقول سبحان ربي الأعلى؟ لا، قل سبحان ربي الأعلى، لم يثبت في سجود السهو ذكر خاص. وهذا يسأل كذلك عن سجود التلاوة، الصحيح أنه لم يرد فيه كذلك سجود خاص. جاء حديث عن عائشة رضي الله عنها لكنه لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي أسباب الاستقامة في طلب العلم؟ الأسباب كثيرة، ومن أعظم هذه الأسباب تقوى الله، فإن تقوى الله من أعظم أسباب التوفيق في طلب العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإذا اتقيت الله جل وعلا أعانك الله عز وجل على الاستمرار والاستقامة في طريق طلب العلم. فليس الشأن كل الشأن أن تكون ذكيا ثم لا تكون زكيا، فإن الزكاة أعظم من الذكاء. فكم من إنسان كان عنده ذكاء ولم يكن عنده زكاء، فكان ذكاؤه حجة عليه لا له. والكثير من الناس يحرم طريق المواصلة والاستمرار في طريق العلم والوصول إلى بركته وخيره في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، بسبب عدم حرصه على تقوى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك مرافقة الصالحين، فالرفيق الصالح من أعظم ما يستعين به طالب العلم في طريقه العلمي. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والأمر الثالث الاستعانة بنصائح وتوجيهات أهل العلم. استمع لنصائح أهل العلم، من عرفك منهم ومن لم يعرفك، ومن عرفك من أهل العلم الراسخين حاول أن تستفد منه، لأنه يعرف ما هو أصلح لك في أمورك الخاصة والعامة. لا تتردد ولا تستحي، ولا يمنعك شيء أن ترجع كثيرا 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 إلى أهل العلم، لأنهم لن يدلوك إلا إلى ما فيه الخير لك. حتى أمورك الخاصة اسأل أهل العلم. الإنسان تمر به مصاعب قد يخطئ في حلها، فيكون خطأه سبب في حرمانه طلب العلم. تبتلى بأمور مادية، تبتلى بأمور أسرية، تبتلى بخلافات مع بعض أقرانك وزملائك. أحيانا يكون الخطأ في علاج مثل هذه الأمور سبب في حرمانك الاستمرار والاستقامة في طريق طلب العلم. لكن إذا رجعت إلى أهل العلم استنرت من توجيهاتهم ونصائحهم بما يكون لك عونا إن شاء الله. هذا سائل آخر يقول بعد المقدمة، نقول حبك الله لحبتنا فيه، يقول: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الجواب: قد سمعت قبل قليل الكلام على هذا. يقول: هل يجوز أن نفعل الحبوة يوم الجمعة والخطيب يخطب؟ ورد حديث في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة، والصحيح أنه لم يصح، والصحيح أنه لم يصح هذا الحديث، فلا بأس أن تحتبي إذا احتجت إلى ذلك، وإن خشيت أن ينتقض وضوءك فيشغلك عن الصلاة أو يصرفك عن استماع الخطبة فلا تحتبي. يقول: ما حكم حلق الشعر النابت في الرقبة، وهل يعتبر من اللحية؟ إن كان يضرك فهو ليس من اللحية، وإن كان لا يضرك فاتركه، فكل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، وحلقك له سيزيد فيه ويكون ذلك سببا لانشغالك به أكثر، فكونك تتركه هذا هو الأفضل. يقول: ما حكم ترك التسمية عند الوضوء؟ الصحيح أن التسمية عند الوضوء مما أمر بها، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وجاءت أحاديث وروايات، وفي أكثرها شيء من الضعف، لكن بمجموع طرقها ترتقي إلى الحسن. وقد حسن العلامة الألباني رحمه الله هذه الأحاديث بمجموع طرقها، وهكذا كذلك روي عن عدد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره. فلذلك ينبغي على من توضأ أن يذكر اسم الله فيقول بسم الله ثم يتوضأ، ومن نسي هل يعيد؟ قال بعض أهل العلم عليه أن يعيد الوضوء، والصحيح أنه يسقط عنه، يسقط عنه بنسيانه، لأنه لا يزل لا يصل إلى الشرطية، لا يصل إلى حد الشرطية. يقول: امرأة قال لها الأطباء لا تلدي إلا بعملية، ففي المرة الأولى ولدت بعملية، ثم في المرة الثانية قالت سأتوكل على الله ولا أعمل عملية، فمات الجنين. فالسؤال: هل عليها إثم؟ ثم هل عليها إثم؟ ما أدري إيش كلمة غير واضحة. قال: لأنها لم تعمل العملية فإن ضميرها يؤنبها، فهل عليها شيء؟ إن كانت مفرطة في هذا وخالفت بغير ما يكون لها مبررا فهي تأثم، لأن الواجب في مثل هذا الرجوع إلى أهل الاختصاص، الرجوع إلى أهل الاختصاص. والتوكل على الله من شرطه الأخذ بالأسباب الصحيحة، فلا يتم التوكل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، معرفة توجب له التعظيم والإجلال فيتعلق به لا يتعلق بغيره. والثاني أن يعتمد على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى لا على الأسباب. والثالث أن يأخذ بالأسباب. يبقى هنا السؤال: إذا كانت مفرطة واستيقنت أنها مفرطة ومستهترة فهل عليها شيء؟ الجواب: نعم، عليها، على عاقلتها إن كان لها عاقلة أن يعينوها في دية هذا الجنين، وهي غرة عبد أو أمة، كما ثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن امرأة اعتدت على أخرى ضربتها في بطنها فسقط ذلكم الجنين، فاحتكموا واختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون على عاقلة المعتدية دية هذا الجنين غرة عبد أو أمة، ومعناه كما قال أهل العلم أن تخرج ثمن عبد أغر أو أمة كذلك، وهو العبد الأبيض أو الأمة البيضاء، يكون ثمنها أكثر في الغالب. وفي رواية يحسنها بعض أهل العلم خارج الصحيح أنها قدرت بخمسمائة درهم، وجاءت في بعض الآثار قيمة فرس أو مائة وعشرين شاه، فرس أو مائة وعشرين شاه. فالمهم يقدر تقريبا خمسمائة درهم، كم تساوي اليوم؟ خمسمائة درهم، المائتي درهم نصاب الزكاة يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرام تقريبا، وهو تقريبا بحدود ثلاثين ألف الآن. وين عبد القادر؟ عبد القادر موجود. بكم تقريبا نصاب الفضة؟ أيوة، بكم؟ خمسمائة وخمسة وتسعين بمائة ريال، خمسين ألف ما شاء الله. طيب، يعني يقول أخونا عبد القادر تقريبا قيمة الفضة اليوم الجرام بمئة ريال يمني، ومعناه في حدود خمسين ألف ريال يمني النصاب الذي هو مئتين درهم، فتصير كم؟ خمسمائة، ها؟ تصير مئة وخمسة وعشرين، مئة وخمسة وعشرين ألف. فعلى عاقلة هذه المرأة أن يدفعوا لورثة هذا الجنين 125 ألف إن كان حصل تفريط وشيء من الاستهتار. أما إذا كانت اجتهدت بحسب ما سمعت من بعض الأطباء أو نصحها بعض أهل الخبرة أن تجرب ونحو ذلك، فإن شاء الله ليس عليها شيء. وقد يقول قائل: اليوم قد لا تجد أحد من العاقلة يعينها. إذن عليها وعلى أهلها أن يعينوها في ذلك، وإن سامح الورثة فالحمد لله لا شيء عليها. هذا سائل يقول: عندي خالة زوجها لا يصلي إلا نادرا، وإذا نصحته امرأته ازداد عنادا وقطع الصلاة بالكلية، وهو الآن لا يكتسب ويريد من خالتي أن تبيع ما معها من ذهب من أجل قوته وكذلك مضغة القات، فبماذا توجهوننا وما نصيحتكم لهذه الزوجة وكذلك لزوجها؟ إن أمكن أن ينصح هذا الزوج بأن يتقي الله عز وجل في امرأته التي صبرت عليه على ما هو عليه، وأن يتقي الله جل وعلا في ربه الذي أمهله حتى أوصله إلى ما أوصله إليه وهو مع ذلك على ما هو عليه من ترك الصلاة ومضغ القات وكذلك الحياة التي هو فيها في هذه الغفلة. يذكر بالموت فإنه لا يدري متى يدركه الموت، فإن كانت لا تستطيع فلتستعن بمن تظن أنه يقبل نصيحته من أقاربه أو من أقاربها أو من أصدقائه، تجعل واسطة يكلم هذا الذي تظن أنه سيقبل نصيحته. فالمهم تبذل الجهد، فإذا بذلت الجهد ولم يمكنها أن تنصحه وحاولت فإنها تدخل مصلحين بينها وبين هذا الزوج، فإن أمكن الإصلاح بهؤلاء المصلحين فالحمد لله، وإن لم يكن فلا يحل لها بعد هذا البقاء مع مثل هذا الرجل المصر على ترك الصلاة، لأنه إذا أصر صار كافرا والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث بريدة في صحيح في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه في حديث من حديث ابن بريدة عن أبيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: هل يكون شخص صادق إذا شارك في دعوة الإخوان المسلمين ودرس عندهم؟ كما مر في السؤال قبل قليل أنه لا يدرس عندهم حماية لنفسه وحماية لغيره، وكذلك ردعا لأمثال هؤلاء لعلهم يرجعوا، وكذلك من باب أولى ألا يدرس عندهم حتى لا يكثر سوادهم ولا يغرر بمن يأتي إليهم من أجله، فيكون ذلك سببا في التغرير به في وقوعه مع هؤلاء. يقول: حصل لبعض المسلمين أن قرب لهم طعام من بعض عبدة الأصنام بما يسمى قربانا، فبعضهم لم يأكله وقالوا هو حرام، وبعضهم قال هو أصله طيب ونحن نأكله، فما الحكم في ذلك؟ إذا ثبت أنه قرب به لغير الله فهذا لا يجوز، وهذا مما حرمه الله، لأنه مما أهل به لغير الله، وكل ما أهل به لغير الله فهو حرام لا يجوز أكله. يقول: وكيل على بعض الأعمال بالنسبة بحسب الاتفاق، ثم يأتي بالمقاول ويتفق هو والمقاول، إذا كان العمل بخمسمائة ألف يعطيه أربعمائة وخمسون وله خمسون ألف، ويقول له: لأني أتيت لك بالعمل، هل هذا جائز؟ ينبغي أن يستأذن من وكله بمثل هذا، يقول له: أنا سآتي بمقاولين ثم بعد ذلك سأجتهد، إذا كان السعر سعر السوق بكذا سأجتهد أن يخرجوا لي شيء، وهذا لا يضرك ولا يضر إن شاء الله العمل، فإن أذن له فذاك. أما أن يظهر أمام موكله أنه محسن وله عليه منه وهو ليس كذلك فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما هي الطريقة لحفظ القرآن ومع ذلك أنا أراجع كثيرا فما استطعت أن أحفظ، ما الحل؟ ما الحل؟ هناك ألف بين الميم الممدودة واللام، لابد أن تدرس قواعد الإملاء. الجواب كما سمعت على وجه الاختصار أن تعتني بهذا القرآن، والاعتناء به يكون بثلاثة أوجه. الوجه الأول بحسن قراءته، والوجه الثاني بالاستمرار على الحفظ ولو يسيرا، والوجه الثالث الحرص على المراجعة أعظم من الحرص على الحفظ، فهو الأهم. وسمعت لعلك في الجواب السابق كيف يكون إن شاء الله الوصول إلى إتقان حفظ القرآن، يكون إتقانه بكثرة تكراره. احرص على كثرة التكرار، يعني لو أخذت مثلا بقاعدة الشناقيط هي متعبة، لكن جربها، جربها في بعض السور، اجعلها محل تجربة في بعض السور، كرر سورة ما 350 مرة ثم انظر هل ستحتاج أن تفتح المصحف مرة أخرى. إن شاء الله أنك لن تحتاج أن تفتح المصحف. إذا كررت سورة ما 350 مرة فإن شاء الله لن تحتاج أن تفتح المصحف من أجل هذه السورة، ستكون بإذن الله متقن لهذه السورة جدا. نعم. يقول: أسأل الله أن يجزيكم، طيب يجزيكم خير الجزاء والثواب، فما تقوم؟ طيب هذا مقدمة نتركها. يقول بعد، يقول: وضعت زوجتي مولودا ثم طهرت بعد الولادة بأيام يسيرة، فمنعتها من الصلاة ظنا مني جهلا أنه يجب أن تكمل 40 يوما، فما العمل؟ وهل عليها قضاء الأيام التي لم تصلها؟ لا، ليس عليها شيء ما دام حصل جهلا، فالجهل يرفع الإثم والحكم إذا كان الوقت قد ذهب، إذا كان الوقت قد ذهب، ويرفع الإثم ولا يرفع الحكم إذا كان الوقت باقيا، والنسيان يرفع الإثم والحكم معا. هذه قاعدة ذكرها أهل العلم استنبطوها من الأدلة. دليل الأول قصة المسيء في صلاته في حديث أبي هريرة في الصحيحين، كان لا يحسن الصلاة جهلا، لا يحسن الصلاة جهلا بما سيأتي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، حتى قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، والحديث مشهور، حديث المسيء في صلاته في الصحيحين. قال العلماء: في هذا دليل. الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن من أهم فوائده فيما يتعلق بالقاعدة، قال العلماء: فيه دليل على أن من أدى حكما خاطئا على بجهله فإنه يؤمر بإعادته، يسقط عنه الإثم لأنه جاهل معذور، ولا يسقط عنه الحكم ما دام وقت الصلاة باقي يؤمر بالإعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالإعادة. وإذا وقت الحكم قد ذهب فإنه لا يؤمر بالإعادة. والدليل هذا الحديث، لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أن يعيد الصلوات السابقات، ما قال له: كم لك تصلي؟ قال مثلا: 10 سنوات، يلا عليك أن تقضي 10 سنوات الصلاة التي كنت تصليها لأنك لا تحسن الصلاة. ما قال له هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على هذا الحكم. قالوا: وفي هذا حكمة، لأن هذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. بخلاف الناسي، الناسي يسقط عنه الإثم والحكم مطلقا سواء بقي الوقت أو لم يبق الوقت. ودليله كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين في الصائم الذي ينسى فيأكل أو يشرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما طعمه الله وسقه. سقط عنه الإثم وسقط عنه كذلك ماذا؟ الحكم، لم يؤمر بالقضاء. فعلى هذا يكون الجواب كما سمعت إن شاء الله: لا شيء على المرأة وعليك، لأنك ربما سمعت من بعض أهل العلم أن المرأة تقعد 40، وهذا يقول به بعض أهل العلم، لكن الصحيح كما تبين لك أن المرأة متى ما طهرت طهرا صحيحا قل هذا الطهر عدد أيامه أم كثرت فهي تصلي ويحل لها ما يحل للطاهر من النساء. يقول السائل: هل يجوز الصلاة في مسجد التكفير مع قربه إلى مسجد أهل السنة؟ إذا ثبت أنه مسجد مساجد التكفيريين فأنا لا أنصحك، مع أن الصلاة خلف كل بر وفاجر، لكن الأفضل أن تصلي خلف من؟ خلف السني، الأفضل أن تصلي خلف السني، على أن بعض هؤلاء الله أعلم إلى أين تصل بهم هذه البدعة، لكن على أحسن الأحوال نقول أنهم من أهل الأهواء أخفها. فالصلاة خلف السني لا شك خير لك، لكن قول أهل العلم الصلاة خلف كل بر وفاجر يعني إذا لم يوجد من هو أفضل منه. ثم أمر آخر، أنت إذا كررت دخولك على هذا المسجد ربما تصير بينك وبين أهل هذا المسجد ماذا؟ شيء من الأنس والألفة، وهذا يضرك، تدخل عليك شبه، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. ثم كذلك أنت تتهم بتهمتهم، كونك تصلي في مسجدهم أنت متهم. ليس كل الناس يفرقون بين السني وغير السني، فإذا كانت صلاتك أكثر بسبب قرب بيتك فربما يضرك هذا. إذا وجد مسجد آخر ولو أبعد قليلا، ما دام هذا القليل الزائد لا يضرك فاحرص على المسجد السني، أسلم لك في دنياك وفي أخراك. يقول سؤالي: نحن نذهب إلى البحر ونصطاد في موقع واحد، ثم يجيء وقت الصلاة فيؤذن أحد في أحد الهواري، فهل نكتفي بهذا الأذان أم يؤذن كل واحد لحاله؟ إن شاء الله على القول الصحيح يكفي أذان الأذان ذاك الواحد الذي أذن به، ثم تصلون. ما دام لا يمكن أن تصلون جماعة يصلي كل جماعة في الهور الذي هم فيه، وإن أمكن أن تصلون جماعة فتربطوا الهواري إذا لا يوجد في هذا مشقة، ويصلي من في الأمام ومن في الخلف يصلون خلفه، فإن كان فيه مشقة بسبب حركة الهواري وربطها وغير ذلك تصلي كل جماعة في مكانها. ويأتي هنا سؤال يكثر كذلك ناسب ذكره الآن، أن بعض الإخوة يسأل: كيف إذا مالت به القبلة بسبب حركة الهوري، يذهب أحيانا يمين وأحيانا يسار، هل يجب عليه أن يتحرك مع حركة الهوري، يميل إلى القبلة يتابعها كلما تحرك؟ الجواب: احرص على تثبيته بما تظن أنه الجهة التي يغلب أن يبقى فيها. تعرفون حركة الماء وحركة الهواء تجعل القارب يميل إلى جهة معينة، فيجعله على هذه الجهة الغالبة ثم يكبر ويصلي، وبعد ذلك إذا كان شيء كبير مال وتحرك، وإذا شيء يسير حركة يسيرة تذهب وترجع فلا يضر إن شاء الله، والمشقة تجلب التيسير. وهناك عمومات تدل على هذا المعنى وهذا الأصل. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز لي أن أصور ابني في الجوال لأتذكره إذا كبر؟ أما علمت أنه لا يجوز التصوير وأن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون؟ فلا يجوز لك أن تصور ابنك لا في جوال ولا في غير جوال. وهذا سائل يقول: أحب أن أدعو الله في كل شيء وأستخيره، ولكن إذا دعوت الله لم أوفق، وإذا أنا لم أدعه أوفق، وأنا قائدم على الاختبارات. يعني إيش تريد؟ ما تريد تدعو، تخاف إذا دعوت ما يستجيب الله الدعاء؟ هذا تشاؤم وتطير. الدعاء ليس فيه إلا كل خير، الدعاء هو العبادة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قال له الرجل: هل لك من حاجة؟ قال: نعم، ادعو الله أن يجعلني رفيقك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: بل ذاك يا رسول الله. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أعني على ذلك بكثرة السجود. ليس تنام بعد الفجر وتلعب بعد العصر وتسمر بعد العشاء ثم تدعو الله بعد الصلاة: يا ربي نجحني. كيف ينجحك وأنت ما أخذت بأسباب النجاح؟ لكن افعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على ذلك بماذا؟ بكثرة السجود. حتى دعاءه عليه الصلاة والسلام وحده لا يكفي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفضل، أنت أم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول أفضل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال للرجل: أعني على ذلك بماذا؟ بكثرة السجود، ليبين له أن الدعاء وحده ما يكفي. أنا سأدعو وأنت احرص على العمل الصالح حتى تكون بإذن الله في رفقتي في الجنة. أما أنه يدعو وهو يعجز عن العمل الصالح، يقول خلاص النبي عليه الصلاة والسلام سيدعو لي، ما يكفي الدعاء إذا لم يكن معه عمل صالح. فأنت كذلك تدعو الله أن يعينك على ما تقدم عليه من اختبارات وتريد النجاح، خذ بأسباب ماذا؟ بأسباب النجاح: ذاكر، راجع، استعن ببعض الزملاء، استفد من بعض المدرسين، وهكذا. وإن شاء الله تعالى ستجد أنك إذا دعوت الله يستجيب دعائك، فلا تتشائم، واعلم أن الخطأ منك. يقول: إذا كانت تكبيرات صلاة الجنازة أكثر من 4 تكبيرات، ماذا يقول المصلي في باقي التكبيرات؟ إذا كانت تكبيرات صلاة الجنازة أكثر من 4 تكبيرات، يجوز صحيح أن يكبر 5 و9 وما ورد مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ماذا يقال؟ تدعو الله، تدعو لك وللميت ولك في هذه التكبيرات، لأن المقصود من الصلاة هو الدعاء للميت. يقول: ما هي الصيغة الصحيحة في التسليم في صلاة الجنازة؟ ما ثبت على الصحيح، ما ثبت في صلاة الفرض صح كذلك في صلاة الجنازة، ما صح في صلاة الفرض صح في صلاة الجنازة، هذا هو الصحيح لعموم الأدلة في هذا. وبعض أهل العلم استحب التسليمة لأنه ثبت خاصة في صلاة الجنازة، فلهذا استحبوه خاصة، والأمر في هذا واسع. يقول: إذا عرف شخص بكثرة الكذب ويحتال على الناس بعبارات جميلة، فكيف يكون نصح هذا الشخص؟ نصحه يذكر، يذكر بالله عز وجل، فإن قبل نصحك وإلا استعنت بآخرين ينصحونه. فإن لم يمكن وأصر وعاند فحذر منه، بعد استشارة أهل العلم حذر منه حتى يحذره الناس ولا يغشهم ويفسد عليهم أحوالهم. يقول: دفعت فاتورة عند المحصل وبقي لي عنده 265 ريال، فأخذت 250 وتركت له 15 ريالا، فهل إذا أخذها يأثم؟ وإذا أخبرته أني أريدها له هل يحق له أخذها؟ وهل هذه مساعدة على الإثم والعدوان؟ إن أردتها له لمعنى يكون فيه ما ينافي أمانته ونزاهته في عمله فهذا لا يجوز، وهي من هدايا العمال التي هي غلول، وهي باب من أبواب الرشوة، حتى ولو كانت يسيرة لا يجوز. وإن أردت أن تعينه في معنى حق لعلمك مثلا أن هذا الباب يحصل فيه أحيانا خطأ، بعض المحصلين يتحملون أعباء الخطأ والكسور، فأردت بذلك أن تعينه على جبر الخطأ وأن هذا شيء يسير ما يضرك، وفي نفس الوقت قد يعينه في جبر الخطأ، فإن شاء الله أنت على نيتك ليس عليك شيء، فإنما الأعمال بالنيات. يقول: رجل حلف ألا يعود إلى معصية ثم عاد إليها، فهل عليه شيء؟ اختلف أهل العلم في من حلف على معصية هل عليه كفارة، لما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد حديث ضعفه أكثر أهل العلم وحسنه بعض أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله، وبعضهم أعله مرفوعا ولم يصححه، وعلى هذا فقال من قال أنه ليس فيه كفارة، وعلى من قال بتصحيح الحديث قال فيه كفارة. فإن احتطت وكان ذلك أعون لك على ألا تعود في مثل هذه المعاصي فكفرت، فإن شاء الله لا حرج عليك، يعني تكفر كفارة يمين. يقول: رجل يريد أن يطلب العلم وأبواه يطلبان منه أن يعمل، فماذا عليه أن يعمل في هذه الحالة؟ إذا كان يحتاجان إليه فليبرهما بقضاء حاجتهما، ولعل ذلك يكون سببا في إعانته على طلب العلم. فبر الوالدين من أعظم الطاعات، ومن قام به قد أدى تقوى الله، والله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فاحتسب هذا لله، وبإذن الله سيكون ذلك عونا لك على طلب العلم، ويمكنك في هذا الوقت أن تطلب العلم بوسائل أخرى وبمن حولك من طلبة العلم وأهل العلم. يقول: ما حكم الخروج على طاعة الحاكم مثل فعل المظاهرات ونحوها؟ لا يجوز هذا، وهذا مما جاءنا من الكفار، وهو مما يثير الفتن في المجتمعات، ولهذا نرى أن الكفار يحرصون على إثارة مثل هذه المظاهرات والشغب في بلاد المسلمين، تجد بلاد الكافرين في الغالب هادئة، وبلاد المسلمين تفور وتموج بالفتن، كلما هدأت فتنة أثاروا فتنة أخرى، كلما هدأت فتنة أثاروا فتنة أخرى، وتصير هذه المظاهرات مثل المتفجرات المؤقتة، يستغلها أعداء هذا الدين ليفجروا بها الوضع في المجتمعات المسلمة، فتكون الفوضى والشغب وضياع الأمن وغير ذلك من المفاسد الكثيرة. ولا ينبغي أن يغتر الناس بالأخبار التي يسمعوها من هنا ومن هنا، وليس كل ما يسمع يصدق، ولا كل ما وقع وصدق أنه وقع فكذلك جاز أن يعمل بمثله. نحن مسلمون، عندنا من أحكام ديننا ما يجب علينا أن ننضبط به. هذا الذي مثلا يحرق نفسه، هل إحراق النفس هذا جائز في دين الإسلام؟ هل يجوز؟ لا يجوز، قتل النفس من أعظم الكبائر، ومن قتل نفسه لا يزال يعذب بما قتل به نفسه يوم القيامة، يعذب ويعذب ويعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لا تظن أنها نار مرة واحدة ستحرق نفسك وخلاص وانتهيت، لا، سيعاقبك الله عز وجل على هذه الفعلة التي فعلتها، وتعذب نفسك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالأمر ليس بالسهل، أمر عظيم، ونحن أمة مسلمة، فيجب أن نضبط أنفسنا بأحكام هذا الإسلام وهذا الدين، ولا ينبغي أن تغرنا العواطف فنكون أتباع كل ناعق. ثم تأمل أخي المسلم بإنصاف، هل مثل هذه التصرفات تعين على الإصلاح أم تعين على الإفساد وإثارة الفوضى والفتن في المجتمع؟ إذا زادت هذه الفتن وكثرت، والله نخشى أن نصير محل عبرة وعظة للآخرين. انظروا ما وقع في العراق، وانظروا ما وقع في الصومال، هذه والله آيات لمن يريد العظة والعبرة. فلا ينبغي لنا أن نفلت الأمن ونضيعه بمثل هذه التصرفات وهذه الفوضى. اليوم مهما حصل فنحن ما زلنا في عافية وفي خير، وكونك تقيم دين الله عز وجل وتمشي في هذه البلاد بأمان فأنت على خير. إن نقص شيء من أمر المعيشة فغيرك ما هو أشد، واصبر وسيأتي بإذن الله عز وجل الفرج والخير، وسيكون إن شاء الله ما فيه للناس صلاح الدين والدنيا. وإن كان هناك شيء يحتاج إلى إصلاح فهناك طرق صحيحة للإصلاح، وليست هذه الطرق التي يكون بها ضياع الأمن. إذا ضاع الأمن عند ذلك والله ما تجد لا القليل ولا الكثير. هذا الذي أنت تظن أنه اليوم قليل ما ستجده غدا. الواحد يمكن ما يأمن على نفسه في بيته، ليس فقط أن يمشي من هنا إلى السوق، أبدا، حتى في بيته ما يأمن على نفسه. كل واحد يصفي حساباته مع الآخر، والقوي يأكل الضعيف. في بعض الدول في أفريقيا يخبرون الإخوان إذا غربت الشمس ما أحد يخرج من بيته، ما أحد يخرج من بيته، حتى صاحب الأشياء الضرورية إذا احتاج أن يبيع عنده نافذة صغيرة وكلها حديد، لا يخرج حتى الإصبع، لو خرج إصبع يمكن تسرق إصبعه. يخرج الشيء ويستلم المال من هذه النافذة الصغيرة. في بعض الدول تمشي وتركب سيارة التكس، سائق التكس عليه شبك من حديد من ستيل، يسوق حوله شبك من يمين ومن يسار ومن أمام، كل شيء، ما يأمنون على أنفسهم. ضاع الأمن في بعض البلاد، نحن الحمد لله في نعمة. في بعض البلاد الطائرة ما تنزل المطار إلا تمشي، إذا جاء الليل ما يجدونها تشلح، هذا واقع. ضاع الأمن في بعض البلاد إلى أقصى، فنحن في نعمة عظيمة. إذا ضاع هذا الأمن والله ستكون فتن أعظم مما يظن الناس، أعظم مما يظن الناس. فينبغي للناس أن يعتبروا بغيرهم، وألا يغرهم شياطين الجن والإنس بما يكون به ضياع الدين، فضلا ضياع الدنيا فضلا عن الدين. يقول أنا طالب في المدرسة ويفرض علي من قبل الإدارة أن أدخل في الإعلام الصباحي، علما أننا نردد الله، الوطن، الثورة، الوحدة. إن استطعت أن تتحاشى هذا فافعل، مع أني علمت أنهم الآن وضعوا ثم، وضعوا ثم أو ما وضعوا ثم، كأنه الآن يقال الله ثم الوطن ثم الثورة. فالمهم إن استطعت أن تتحاشى ذلك فافعل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول السائل قال الله تعالى ويعذب الله المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم فهل النفاق داخل تحت المشيئة أم أن صاحبه مخلد يوم القيامة؟ أم أن المراد بالعذاب هنا في الدنيا؟ نعم، المراد به في الدنيا، فالله عز وجل يقول: ويعذب الله المنافقين إن شاء. قال غير واحد من المفسرين أن المراد بتعليق المشيئة في الدنيا فيعذبهم أو لا يعذبهم فيتوب عليهم فيكون إسلامهم يعني في الدنيا، أما في الآخرة فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. وهذا السائل يسأل عن حكم شاهد التلفاز، سبق الجواب على هذا السؤال. وهذا سائل يسأل يقول: المرأة إذا تعاطت الإبر في منع الحمل هل عليها شيء؟ تسأل أهل الاختصاص، فإن كانت تحتاج إلى هذه الإبرة واستعملت ما لا يضر فهو جائز بشرط ألا يزيد عن الحولين، بشرط ألا يزيد عن الحولين. يقول: رجل يريد أن يتزوج ولكنه لم يأتي إلا لوحده ولم يأتي بأهله، فهل يجوز أن يزوج ونحن ليس بيننا وبينه معرفة كبيرة ولم نعرف أين يعيش؟ إذا وثقت في دينه وسألت من يعرفه فهذا يكفي ولا يشترط أن يأتي بأهله، وإن شككت أو استنصحت فنصحت أن يأتي بأهله فهذا لا شك أنه أحوط وأنت تنظر ما هو أصلح، تنظر ما هو أصلح. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه. يقول: هل يجوز الصلاة خلف إمام يكسر في القراءة؟ التكسير والخطأ في القراءة ينقسم إلى قسمين: قسم يكون به الإخلال بالقراءة فيبطلها، فإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة، وجزء من الإخلال لا يبطل ولكنه خلاف الأكمل والأفضل، فالأول لا تصح الصلاة خلفه والثاني تصح الصلاة خلفه، ومع ذلك إن كان هناك أفضل منه ينصح أن يقرأ الذي هو أفضل منه. يقول السائل: هل يجوز أن نسجل الأناشيد في الجوال بدون موسيقى؟ إذا أردت به الشعر النافع فهذا جائز، لكن لا ينبغي أن يطغى عن القرآن والعلم، فالقرآن والعلم هو الأصل، والشعر المباح الجائز بدون آلات لهو ولا طرب مما فيه التذكير بالآخرة والحث على طلب العلم وغير ذلك، فهذا إن شاء الله من المباح، وأما الأناشيد التي يتعامل بها أهل الحزبيات فلا. يقول: ما حكم من جاء إلى صلاة الجنازة وجد الإمام قد قضى تكبيرتين فماذا يفعل؟ هل يسلم معه أم يقضي؟ وإذا رفعت الجنازة هل تستمر في الصلاة أم ماذا؟ نعم، تستمر في الصلاة ولو رفعت، وتكمل ما فاتك فيما تبقى أو ما تبقى في باقي صلاتك، مثلا كما ذكرت أدركت تكبيرتين بقيت تكبيرتان تكمل تكبيرتان. طيب، نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، وإلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، ونعتذر عن باقي الأسئلة وإن شاء الله تؤجل إلى لقاء آخر من اللقاءات، ونعتذر عن كذلك الجواب على الأسئلة بعد صلاة العشاء.